بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة هود بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. هذه سبق الكلام عليها. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. يعني يبين نوح عليه السلام أن طردهم جريمة وأنها معصية، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب من طردهم لأنه طرد بغير حق، هؤلاء آمنوا. وأما ما يرمزونهم به من أنهم فقراء وأصحاب مهن حقيرة وما شابه ذلك، أو ليس لهم نسب أو جاه أو مال، هذا لا يضرهم، هؤلاء رفعهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان والهدى فلا يضرهم ما فاتهم من الدنيا. ولا شك أن طردهم جريمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ما هذا الشيء القليل؟ هو طرد المستضعفين وليس الطرد التام. لا، ماذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اجعل لنا يوم ولهم يوما، اجعل لنا يوما ولهم يوم لا يجترئ علينا. هؤلاء يرون أنهم الأشراف والأسياد، ويحتقرون هؤلاء أنهم كانوا عبيدا معتقين، فيزدرونهم كبلال، صهيب، خباب وأمثال هؤلاء رضي الله عنهم، عمار بياسر، كانوا يحتقرون هؤلاء، يقولون: ما يمكن نجلس نحن الأشراف مع هؤلاء العبيد. أنهم كان عندهم كبر في الجاهلية، كان موجودا ما يسمى الطبقية، هؤلاء الأشراف والأسياد، وهؤلاء يرون أنهم العبيد، فيرون أن هذا نقص في حقهم أن يجلسوا معهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مسعود رضي الله عنه حديث صحيح مسلم قال: فحدث نفسه. سبحان الله، حدث نفسه فقط، يعني كأنه يقول: يعني لو جعلت لهم مجلسا هؤلاء في يوم هؤلاء في يوم لعل الله يهديهم للإسلام. وإذا أسلم أبو جهل والوليد بن مغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة ومثال هؤلاء، أسلم أهل مكة كلهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرهم على باطلهم وعلى جاهليتهم وكبرهم، لأنما يعني كاد أو حدث نفسه بذلك لمصلحة الإسلام والدعوة. ومع ذلك نزلت هذه الآية الصريحة الشديدة: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني وعيد شديد على شيء يعني ميل يسير، ما طوعهم إقرارا لهم على كبرهم أو كراهية واحتقارا لهؤلاء الضعفاء لمصلحة الدعوة، ومع ذلك اشتد الوعيد في هذا. والله سبحانه وتعالى لا يجامل أحد من خلقه ولو كان أكرم الناس عليه، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن نوح عليه السلام يعلم أن طردهم جريمة، وأنه لا ينصر من الله أحد لو طردهم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. أن الميزان بالتقوى وليس للمال ولا للجاه، وإنما بالإيمان والطاعة. ولا أقول لكم عندي خزائن الله. يعني نوح عليه السلام يبين أنه بشر رسول، أنه لا يملك خزائن الله حتى يعطيها هؤلاء الضعفاء ليكونوا أغنياء. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. يعني أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. يعني كأنهم يلمزون هؤلاء الضعفاء بأنهم يأتون إلى نوح عليه السلام من أجل طلب الصدقات والإحسان، مثل ما قيل عن الضعفاء الذين آمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء يأتون من أجل أن يحصلوا على الطعام وشيء من أمور الدنيا، فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء أن الله أعلم بما في أنفسهم. يعني حتى لو سلمنا جدلا أنهم يضمرون في أنفسهم حب الدنيا وأنهم أسهم لأجل الدنيا، هذا علمه إلى الله وليس لأحد أن يجزم به، هذا أمر غيبي، القلوب لا أعلم فيها إلا الله تبارك وتعالى، الله أعلم بما في أنفسهم إني لمن الظالمين. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا سبيل لأحد لمعرفة ما في القلب، هل هو صادق في إيمانه وإلا أسلم لأجل الدنيا، واجب أن يقبل منه الظاهر، مادام أسلم يقبل منه ويوكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. ولا أعلم الغيب، يعني إذا زعمت أن هؤلاء أسلموا لأجل الدنيا فأنا لا أعلم الغيب ولا أعلم ما في قلوبهم ولماذا أسلموا، هل هو لله أو لأجل الدنيا، فنعاملهم معاملة أو نعاملهم بالظاهر. ولا أقول إني ملك، يعني بعض العلماء استدل بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من بني آدم، ولا أقول إني ملك، يعني كأنه ذكر مرتبة عالية، هل هذا الاستدلال صحيح في هذه المسألة؟ هل نقول صحيح نسلم بهذا الاستدلال وأن الملائكة أفضل من بني آدم؟ هذه مسألة كل حال فيها خلاف معروف مشهور وليس من وراه طائل، أنه ما في نص صريح يبين هذه المسألة، ولذلك العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، لما قال الملائكة أفضل من بني آدم ذكر بعض الأدلة أمثال هذه الآية، ما فيها دلالة صريحة، يعني فيها ظواهر لكنها ليست صريحة، مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، في ملأ خير منهم، لكن ما يلزم هؤلاء الملأ الخاصون الملائكة خير من ملأ معين في الدنيا، وليس فيه تفضيل عام، يعني بعض الملائكة أفضل من بعض بني آدم هذا ما في إشكال، لكن هل جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم؟ المؤمنين التفضيل بين الملائكة والمؤمنين من بني آدم، أما الكفار هم شر الدواب هذا معروف. فالمقصود أنه ما في دليل صريح، يعني مثل هذه الآية كيف نوجهها؟ إذا قلنا أنها ليست صريحة في تفضيل الملائكة كيف توجه؟ ولا أقول إني ملك، نقول يعني توجيه هذه الآية أن المدعوين الأقوام إذا جاءهم النبي يقولون إيش؟ أبشر يهدوننا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، نقول في اعتقاد هؤلاء الكفرة يعتقدون أن الملائكة أفضل من بني آدم، فإذا جاء خاطبهم بما يعتقدون، ولا أقول إني ملك، أنا بشر لست ملكا، أنا بشر أرسلني الله تبارك وتعالى وأوحى لي أدعوكم إلى الله ولست ملكا، لأنهم هم يدعون أن البشر لا يهدي، البشر يهدوننا، وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء لأنزل ملائكة، هذه شبهة عندهم. فنوح عليه السلام يقول نعم أنا لست ملك، أنا بشر ورسول، ما في مانع، لأن هذه محتملة وليس فيها يعني دليل صريح على تفضيل الملائكة على بني آدم. ابن تيمية رحمه الله له قول وسط في هذه المسألة، يقول الملائكة أفضل من بني آدم من جهة البداية، لأنهم خلقوا من نور ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبنو آدم خلقوا من طين ويعصون تحصل منهم المعاصي ويفترون عن العبادة، الملائكة لا يفترون، وفي النهاية بعد أن يدخل المؤمنون الجنة يكون المؤمنون أفضل من الملائكة، لأن الملائكة تخدمهم أو تدخل عليهم وتسلم عليهم فهم المكرمون ويسلم عليهم رب العالمين، والملائكة يسخرون في خدمتهم والتسليم عليهم. فيعني هذا قول الله عن كلها ما عليها دليل، فالعلم عند الله تبارك وتعالى. أني لست معصوما، لكن بس مو مكان معصية الآن، يعني السياق ما في ذكر معصية لنوح عليه السلام حتى يقول لست معصوما، من لابد نفسرها بما يناسب السياق، ولا يمكن هذا لو كان في ذكر معصية وكذا يعني لمزوه بشيء خطأ بشري وقالها يمكن، لكن السياق ما في ذكر يعني معاصي، إنما كأنهم يعني يقولون إنه كيف بشر يكون لو شاء الله أن يدعو عباده إلى الإيمان لأنزل ملكا حتى يكون أوضح، ملك جاي من عند الله، أن الملائكة هم العباد المكرمون الذين يرسلهم الله فيما يشاء، ملائكة مكرم بالقطر، ملائكة مكرم بالنبات وخلق الجنين وإلى آخره، فلماذا لم يرسل ملكا؟ هم رسل الله، لماذا أرسل بشرا؟ هذه دعوة المشركين، يقولون لو جاء ملك صار الأمر واضح، خلاص ملك نازل من السماء يختلف عن بني آدم، إذا معروف هذا الملك منين جاء؟ من عند الله. لكن البشر ما ندري، زعمهم يقولون ما نجزم أنه من عند الله، يمكنه كذب افترى وقال أنا رسول، لكن هذا الزعم مردود بالآيات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى ذلك النبي، كل نبي يعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري، يقول المفسرون أصلها تزدري، الدال هذه بعد الزاي أصلها تاء تزدري، لكن يقولون التاء ضعيفة والزاي قوية فأبدلت التاء دالا لئلا تذهب، حتى لأن التاء حرف شديد حتى يظهر في النطق. أقول هذا من ناحية التصريف. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. ما معنى تزدري؟ تزدري يعني تستنقص أو تحتقر. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، يعني احتقاركم لهم لا يؤثر عليهم شيئا أو لا يضرهم شيئا، هذا الاحتقار خاطئ وليس في محله، فهذا الاحتقار لا ينقصهم عند الله شيئا لأنه ليس في مكانه. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، يعني هذا تصريح بأن السرائر توكل إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الطعن في سريرة شخص يقال والله هذا أسلم من أجل المال أو لأجل غرض آخر، لا، يقبل منه ويوكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقبل من كل من شهد أن لا إله إلا الله، ولذلك وجد المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يؤمر بالتنقيب عن القلوب، يقبل من شهد لله قبل منه وعامله معاملة المسلمين ويأكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن، يعني حال الطرد، إني إذن لمن الظالمين، أي حكمت عليهم بأنهم يريدون المال وطردتهم، إني إذن لمن الظالمين أي المتجاوزين للحد. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الجدال ما هو؟ هو المبالغة في الخصومة، هذا معنى الجدال، سمي بهذا الاسم مأخوذ من جدل الشعر إذا ظفر بقوة، يعني كأنه يجدل الكلام يتقنه ويقويه، فالجدال هو المخاصمة، هو المبالغة في الخصومة. قد جادلتنا، يعني لأجل التخلص من الحجج القوية التي دمغهم بها نوح عليه السلام، جعلوه جدالا، ويعني قالوا قد جدف أكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فيدل على جهلهم وسفههم واستعجلوا عذاب الله تبارك وتعالى فحل بهم، والبلاء موكل بالمنطق. ما قالوا فأتنا بما تعدنا جاءهم العذاب بعد ذلك، سدوا على أنفسهم باب التوبة واستعجلوا عذاب الله تبارك وتعالى. وكما قيل البلاء موكل بالمنطق، إنسان إذا سأل الله العافية عافاه الله، وإذا تحدى صر على الشر فالله سبحانه وتعالى يعامله بما اختار لنفسه، هذا باب العدل. وإذا سأل الله العافية والرحمة عافاه الله ورحمه، وهذا من باب الفضل. فالواجب على المؤمن أن يسأل الله العافية وأن لا يستعجل بأس الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين الجدال والممارة؟ هل بينهم فرق الجدال والممارة أو المراء؟ الجدال أوسع، ها خف، لا في فرق غير المراء يقولون هو فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ليس باطلا على كل حال. الله سبحانه وتعالى استثنى بعض المراء، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أجاز يعني بعض المراء. المراء مأخوذ من المرية وهي الشك، المراء جدال فيه شك، فلا تكن من الممترين يعني من الشاكين، يجادل وهو شاك، يجادل لأنه لم يستيقن هذا الأمر فيجادل، مثل واحد عنده شك في أمر من الأمور فيجادل، ليش كذا وش الحكمة ولماذا، عنده شك كامل في نفسه فيسأل، عنده يعني كما يقولون حسكة في قلبه. فإذا جت هذه المسألة يعني قد تكون حكما أو خبرا أو ما شابه ذلك ثابت في القرآن وفي السنة، فتجد بعض الناس كأنها تقف في حلقة، ليش ما الحكمة لماذا جاء كذا، فيبدأ يسأل ويعيد وكرر ينوع الأسئلة لأنه عنده شك في مثل في هذه المسألة. فإذا كان الشخص يجادل ليزيل الشك الذي في نفسه أو يماري لإزالة الشك عن نفسه هذا طيب، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. وإن كان لا يماري ليشكك الطرف الآخر أو ليؤكد هذا الشك الذي في نفسه فلا شك أن هذا مذموم. والمجادلة مطلوبة في الأصل، وجادلهم بالتي أحسن، لكن المذموم في المجادلة هو الخروج عن المسار، خروج عن المقصود بالسباب والمهاترة. يعني قد ينجر المجادل من الخصم يسمع كلمات نابية فيجره عن ما هو عليه من إثبات الحق بالأدلة إلى المهاترات والتقابح بالكلام، هذا ما ينبغي، هذا خرج عن التي أحسن. قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، الجدال هو المخاصمة والمبالغة فيها بذكر الأدلة وتفنيد شبه الخصم، هذا مطلوب في الدين، ولا شك أن هذا من يعني سبب عظيم لإزالة الشبه عن كثير من الناس، أن الشبه هذه ما تزول بمجرد إلقاء العلم، بل عنده شبهة كاملة فيسمع منك ويقول لا بس في كذا، عنده شبهة كاملة، فمتى تزول؟ إذا ألقى الشبهة على العالم ثم رد عليه بالدليل، ربما يورد ويرد يورد ويرد مرتين ثلاث أربع حتى تزول تلك الشبهة. فهذه المجادلة لكنها بالتي أحسن بأداب المناظرة والمجادلة، لا يجوز أن يكذب ولا يجوز أن يخرج عن الحق ولا يجوز أن يقابح بالكلام السيء، ولا شك أن هذا يعني خروج عن المقصود وتشويه لهذه المجادلة. ويفرح الخصم المبطل إذا جر المجادل وأخرجه عن أدب المناظرة واستدرجه بالمهاترات، يعني هذا يعني يجعل الناس لا يقبلون منه وينفرون منه. أي ينبغي لصاحب الحق أنه يقابح أن تفيكم، حتى لو يناقش أهل البدع من الرافضة والصوفية، ما يجوز وأنتم درويش وأنتم دبش وأنتم همج وأنتم كذا، ما أصلح هذا يزري به، ما يجعل الناس ينفرون منه، تحولت إلى انتصار للنفس مهاترة. لا، يتكلم معه بأدب وبالدليل، يقمع بدعته بالدليل، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أي يصيب في أم الدماغ فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن تبين الفرق بين المراء وبين الجدال، وأن الجدال هو الأصل، لكنه بالتي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا. كثير من القراء ما يحقق الضمة على الدال، تعيدنا، كأنها ساكنة. لا، إذا أردت أنك تحقق ضمة الدال فحقق كسرة العين، تعيدنا، كأنك نزول ثم طلوع. لكن بعض القراء يقرأها سريعا فالدال تكون كأنها ساكنة، فأتنا بما تعيدنا. لا، إذا أردت تحقيق الكسر الضمة حقق الكسرة قبله، فأتنا بما تعيدنا، حتى تظهر ضمة على الدال. ولها نظائر، مثل إيش؟ الشيطان يعيدكم، بعض القراء يقول يعيدكم، هذه ما حقق لا الكسرة ولا الضمة، يعيدكم. لا، الشيطان يعيدكم، يعني كأنك تتوقف قليلا على الكسرة حتى تحقق الضمة على الدال. وله يعني له مواضع معروفة، فينبغي التنبؤ عند تلاوة مثل هذه الآية: فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. سبحان الله، هذا غاية التحدي مع صدق نوح عليه السلام في قلوب الميتة، يعني هم يعلمون صدقه وأنه جاءهم بالبينات والآيات الواضحة التي لا تبقي شكا، ومع ذلك يتحدونه أن يأتي بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هذا الآن يعني مثل ما يقول لم يترك أو لم يترك للرحمة مجالا، ضيق على نفسه. والإنسان إذا ضيق على نفسه ضيق الله عليه. ما الدليل على ذلك؟ في دليل يؤكد هذه الحقيقة، أكثر من دليل، منها حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رجل من الأنصار فإذا هو قد مرض وخفت وصار كالفرخ، يعني كالفرخ الحمام والدجاجة من ضعفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أكنت تدعو الله بشيء أو تسأله؟ قال: نعم. قال: ما تقول؟ قال: أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فقال الرجل فعافه الله. الإنسان يسأل الله العافية، ما يتحدى ربه، لا، من تحدى ربه قصمه الله، يعني مثل اللي يرتفع، ما ارتفع لا شيء إلا قصمه. لكن الإنسان إذا تواضع لربه واستكان سأل الله العافية والرحمة عافه الله ورحمه، وإذا تحدى قصمه الله تبارك وتعالى. فإذا هؤلاء والعياذ بالله تحدوا، وهم يتحدون الله. نوح عليه السلام يبلغ رسالة الله: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني إن لم تأتي به فأنت كاذب. إذا الله عز وجل لابد أن يصدق نبيه ونوح عليه السلام. فلما وصل إلى هذا الحال جاء الخبر بعد: وأوحي لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون، إلى آخر الآيات. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء. شوف الأدب، حسن الحوار، يعني ما غضب نوح وتكلم بكلام فيه يعني قلة أدب، لا، تكلم بكلام رزين، كلام موزون وحق. قال إنما أداة حصر يأتيكم به الله، ليس أنا تتحدوني، أنا لا ليس من عندي شيء، العذاب عند الله تبارك وتعالى، وأنا رسول فقط أبلغ ما أرسلت به. إذن الأمر بيد الله، إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يعني تأخر العذاب ليس عجزا من الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم. وإلا فالله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد. هذه أي أنواع الإرادة؟ الكونية بلا شك، هذه إرادة كونية. إن كان الله يريد أن يغويكم، أي يريد أن يضلكم. هذا يقول العلماء فيه رد على من؟ على المعتزلة القدرية الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يريد لعباده الغواية ولا يريد أن يعصى، وأن المعصية تقع من العاصي بدون إرادة الله. وهذا كلام خطير، هم كأنهم ينزهون الله عز وجل عن إرادة المعصية، ولكنهم يسلبون الله سبحانه وتعالى القدرة. فإذا على قولهم أن الإنسان يعصي الله قهرا عنه، وهذا كفر. من يعتقد هذا القول فهو كافر، أنه يعتقد أن المخلوق يفعل شيئا لا يريده الله، يعني يعصي غصبا عن الله، هذا شك أنه كفر. الله سبحانه وتعالى يقول ما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكيف يقع شيء في الكون والله لا يريده، لا الإرادة الشرعية ولا الكونية؟ هذا نسبة عجز لله تبارك وتعالى. لكن هذه يعني عقول هؤلاء الضلال يزعمون أنهم ينزهون الله عن إرادة المعصية ويقعون فيما هو أشد. لكن أهل السنة والجماعة جمعوا بين أمرين، قالوا العبد له مشيئة وهو مسؤول عن فعله، والله سبحانه وتعالى مشيئته فوق مشيئة العبد، ولا يحصل ما شاء العبد إلا بعد أن يشاء الله، جمعا بين النصوص. وهذه إرادة كونية وهذه إرادة شرعية، ولا تعارض بين هذا وهذا. إذن يريد أن يغويكم. لو قال هل الله يريد أن يغوي أحد من العباد؟ وش نقول؟ نقول نعم، ما في مانع ولا في محظور، الله يريد أن يغويكم، يغوي هؤلاء. لماذا؟ لأنهم اختاروا الغواية وسدوا على أنفسهم باب الهداية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا لا شك أنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بعد إرادة الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله تعالى يقول فعال لما يريد، فلا يمكن أن يقع شيء إلا بإرادته تبارك وتعالى. لكن أراد غوايتهم عدلا، لأنهم هم الذين بدأوا الشر، والله سبحانه وتعالى أغواهم عقوبة لهم على اختيارهم الكفر وتركهم الهداية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هو ربكم، المالك لكم، المتصرف فيكم، يفعل فيكم ما يشاء. أنا مجرد رسول بلغتكم وأديت ما علي، وأمركم إلى الله تبارك وتعالى. في كلمة شائعة عند كثير من الناس ينبغي التنبيه عليها، مثل يقول أنا سويت اللي علي والباقي على الله. هل هذه صحيحة؟ وما المحذور فيها؟ كل شيء على الله، كل شيء. لا شك أن القائل لم يقصد هذا المعنى، خطأ ما غير مقصود، لكن ينبغي التنبيه عليه. يقول الله سويت اللي علي والباقي على الله، لا ما يصلح، كل شيء على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولا يجوز مثل هذا، كأنه يقول سويت اللي علي، جعل الأمر قسمين، شيء عليه هو اللي سواه بدون عون من الله، والباقي اللي ما يقدر عليه هو الذي توكل فيه على الله. لا، أنت توكل الله في كل شيء، فيما تفعل من الأسباب وما لا تقدر عليه من النتائج، كلها على الله تبارك وتعالى. أم يقولون افتراه، أي أم هنا تسمى المنقطعة بمعنى بل والهمزة، بل أيقولون افتراه. هل الآية هذه في خطاب نوح أو خبر عن نوح وقوم نوح ولا عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هذه فيها قولان للمفسرين، منهم قال إن هذه في قصة نوح، أم أي معناها بل أيقولون أي قوم نوح افتراه، أي افترى ما أخبرهم به نوح عليه السلام من الدعوة لدين الله. والقول الثاني أنها جملة معترضة في القصة للتأكيد، لتأكيد صدق هذه الأخبار التي أوحى الله سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب والذي ذكره ابن كثير رحمه الله. والمتبادر للذهن عند قراءة الآيات أم يقولون افتراه، يعني قريشا ومشركي العرب الذين كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وزعموا أنه افترى القرآن، ثم رد عليهم قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. لو قال قال يعني ماذا نفهم من هذه الآية؟ قل إن افتريته أي القرآن فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قد يقول الخصم لا، وإجرامك ينسحب علي، يعني الخصم الآن والكافر يقول هذا القرآن مفترى وأنا لا أؤمن به، أن محمد افتراه من قبل نفسه حاشاه عليه الصلاة والسلام. فالجواب إن افتريته فعلي إجرامي. قد يقول هو وهذا الإجرام سينسحب علي لو أطعتك وصدقتك، صرت تابعا لك وشريكا لك في هذا الإجرام مثلا، واضح؟ فكيف يعني يكون هذا رد على الكفار وفي هذا الاحتمال؟ لأن هذا رد، قل إن افتريته أم يقولون افتراه، هذه الآن الشبهة، وهذا الجواب قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أي من الشرك والتكذيب. ففيه يعني هذا الإراد كيف نجيب عنه. هذا شبيه بما قاله مؤمن فرعون، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فإذا هنا قال إن يك كاذبا فعليه كذبه. قد يقولون لا، كذبه ينسحب علينا إذا أمنا به. أنت لو أمنت بكذاب يدعي النبوة تتضرر ولا لا؟ تتضرر، تكون تبع له في النار. فكيف نجيب على مثل هذه الرد؟ عبد الله عندك شيء؟ اللي احنا فيها آية هود التهديد، بس يستطيعون يجيبون عنه. فعلي إجرامي يقولون لا، إجرامك ينسحب علينا إذا مخال، بس هم يقولون نحن لو صدقناك انسحب علينا هذا الإجرام، تضررنا منه. واضح لراد ولا لا؟ لراد واضح محمد، جيد. هذا الجواب صحيح، ذكر بعض المفسرين يقول يعني إن كنت كاذبا فستحل بي العقوبة وينتهي الأمر وأنتم تنجون. طيب ما الدليل على هذا؟ في آية تؤيد هذا القول، وهي قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن هذه سنة الله تبارك وتعالى في من يدعي النبوة ويغتر به الناس، يكون له يعني شبه وأتباع ويغتر به الناس، الله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة في الدنيا، كما حصل للأسود العنسي في اليمن، صار له أتباع في اليمن فأهلكه الله سريعا، وكذلك مسيلم الكذاب أهلك الله على يد الصحابة رضي الله عنه. أما الكذاب الذي ليس له أتباع ولا يكون له ضرر كبير، هذا يمكن يطول أمره لأنه هذا ما له يعني كبير ضرر. لكن الذي يلتبس أمره بالنبوة الحقيقية كله أتباع ويظل به يضل به أناس كثيرون الله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة في الدنيا. وذلك ابن القيم رحمه الله ذكر أن من أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى نصره في كل موطن وحل له دماء الناس دماء المشركين وأموالهم وأعراضهم وينصره في كل موطن. قل هذا يستحيل أن شخصا يكذب على الله والله ينصره في كل موطن ويحل له دماء الناس وأموالهم ونساءهم على الدوام حتى فتح مشارق الأرض ومغاربها. فهذا يستحيل لا يمكن. من عنده علم أدنى علم بالله وبحكمة الله يعلم أن هذا قطعا لا يمكن يكون أن يسلط الله كذابا يجزم أنه رسول وينصره الله في كل موطن. هذا لا يمكن يكون. والآية صريحة ولو تقول عنه بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين. ثم أيضا هذا الدعوة الآن يعني ليست دعوة مجردة. هو يقول إن افتريته فعلي إجرامي. هو ما جاء بدعوة مجردة فقط. هو جاء بدعوة مدعمة بأدلة كثيرة يعني أكثر من تحصر. هذا القرآن الذي عاجز يأتوا بسورة مثله، انشقاق القمر الذي لا سبيل إلى أحد أن يصل القمر وأن يشقه نصفين ورعاه المسافرون وليس يعني سحرا قالوا يعني سأل المسافرين فما سأل أحد لا أخبر به. آيات كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بقول ليس عليه دليل حتى يبقى مجال للشك. لا هو يقول إن افتريته مع الأدلة الكثيرة ومن جملتها أن الله سبحانه وتعالى لا يمهل الكذاب الذي يدعي النبوة. فإذا هذا رد مفهم لا شك وليس عنه جواب. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يعني أنتم المجرمون في الحقيقة بكفركم وتكذيبكم وأنا بريء منكم. هذا من باب التنزل مع الخصم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. يعني هذا من باب التنزل. يعني إن فرض أو سلمت أني مجرم فلا تسألون عما أجرمنا. ولا شك أنه ليس مجرم. ونفس الشيء نفس المعنى. قل إن افتريته فعلي إجرامي. يعني إن افتريته فعلي إجرامي لكن ما افتريته فليس علي إجرام. ثم قال جل وعلا إذن هذه الآية الراجح أنها معترضة في قصة نوح عليه السلام. ما فائدة أو ما الفائدة منها؟ هو تأكيد صحة هذه القصص والأخبار. أم يقولون افتراه؟ كانوا يقولون محمد افتراه مع أن هذه أساطير الأولين. الله سبحانه وتعالى لما طالت هذه القصة قصة نوح لأن ابتدأت من قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا فلما طالت جاء في تقريبا منتصف القصة تأكيد. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ثم رجع السياق لإكمال القصة وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أوحي هذه كيف تعرب؟ وتراها مزلة قدم. انتبه اللي بيعرب صح ولا لا. كيف نعرب وأوحي؟ محمد استوى فعل ماضي. لا هذه مزلة القدم ما يجوز. أقول مبني فعل يعني إذا قيل ضرب محمد المشهور عند النحاة يقولون ضرب فعل ماضي مبني للمجهول. ما في إشكال لأن الضارب غير مذكور يمكن يكون مجهولا. سرق المتاع. من السارق؟ مجهول. فعل ماضي مبني للمجهول ما في إشكال. فإذا جاءت في حق الله فاحذر أن تقول هذا. هذه تكون مزلة قدم. إياك أن تقول فعل ماضي مبني مجهول. لا تقول فعل لما لم يذكر. حتى بعض العلماء نبه على هذه قال لم يذكر أحسن من لم يسمى. بعض النحاة يقول لم يسمى فاعله. لكن هذه ما في إشكال كبير لكنها يعني قد تدخل في متاهة الاسم والمسمى وكذا وإثبات اسماء الله وإلى آخره. يعني بعض أهل البدع ينكرون الأسماء. فإذا قلنا فعل لما لم يسمى فاعله يعني كأنها توهم أن الله ليس له أسماء مع أنه يهم بعيد يعني لكن ولو تحرز أحسن. فالأسلم تماما أن تقول فعل لما لم يذكر فاعله، هنا ما في أي إشكال، فعل لما لم يذكر فاعله بس، لأن الموحي والله تبارك وتعالى وهو معروف رب العالمين، فلا يمكن أن يقال مبني للمجهول، فهذا ينبه عليه إذا كان النائب فاعل والله تبارك وتعالى. حتى نائب الفاعل هذا أيضا فيها تحفظ، يقال فعل لما لم يسمى لما لم يذكر فاعله، هذه ينتبه لها عند الإعراب حتى يقع الإنسان في هذا المحظور. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. انقطع رجاء نوح عليه السلام بعد هذه الآية، حتى يقال إنه ترك الدعوة، خلاص الآن ما في فائدة من الدعوة. الله أعلم، ما نجزم أنه توقف عن الدعوة، لكن بعض العلماء قال له توقف عن دعوتهم وشرع في صناعة السفينة، أنه كأنه انتهى دور نوح عليه السلام هنا. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهذا سبحان الله يعني عجيب، 950 سنة ويدعو هؤلاء ليلا ونهارا سرا وجهارا مع الآيات والبراهين والوحي، ولم يؤمن إلا قليل. شوف يعني طبيعة بني آدم سبحان الله، إصرار على الشر، مع أن نوح صادق والله سبحانه وتعالى لا يرسل إلا أفضل القوم خلقا ودينا وعقلا حتى شكلا، يعني يذكر العلماء أن الأنبياء يأتون من أحسن ما يكون. نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كان في جماله، في كماله، في جسده، في لونه، في شعره، في حسن صوته وقراءته. الله تعالى اختار أفضل الموجود على الأطلاق، الله أعلم حيث يجعل رسالته في كل شيء، من ناحية الجسم، من ناحية الشعر، من ناحية اللون، من ناحية العقل، من ناحية الدين، من ناحية الخلق، يختار أفضل واحد، والله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا الشخص أفضل الناس، معروف بالعقل والصدق والأمانة وحسن الخلق وعدم الكذب، لم يجرب عليه كذب، ويأتي بالبراهين والآيات ويبقى المدة الطويلة ولا يؤمن إلا قليل. حكمة لله تبارك وتعالى. فلا تبتئس، تبتئس يعني لا تحزن، ولا شك أن هذا محل حزن، أنه 950 سنة راحت على يعني ما آمن إلا قليل، ولا شك أن النبي يحب أن يؤمن قومه كلهم، أولا أنه رحمة بهم وحرصا على عليهم، ثانيا أن له مثل أجور من تبعه، إذن يزداد النبي أجرا ورفعة بكثرة الأتباع. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون من الكفر والتكذيب والاستهزاء، تطمين وتسلية من الله تبارك وتعالى له. واصنع الفلك بأعيننا، واصنع الفلك. الآن نوح انصب اهتمامه الآن بعد هذه الآية على صناعة الفلك التي سيحمل فيها من كل زوجين اثنين. واصنع الفلك بأعيننا، بأعيننا أي بمرأة منا، ولا شك أن هذا المعنى الصحيح، ولا يمكن أن يقال في ذات عين الله، هذا ما يقول بأحد يعرف العربية، فلا يقال هذا من باب إيش المجاز أو ما شابه ذلك على الخلاف في المجاز. نقول هذه ليس لها معنى إلا هذا في اللغة، وليس معنى صحيح ثم صرف عنه، ليس لها إلا هذا المعنى، ولا يمكن لأحد عربي أن يفهم غير هذا الفهم. واصنع الفلك بأعيننا أي بمرأة منا، فيها الحفظ والتسديد والإعانة من الله تبارك وتعالى. ووحينا، ما المراد بالوحي؟ نوع الوحي، الوحي يعني نوع الوحي، قال هو تعليم الله له كيف يصنع السفينة، لأن نوح عليه السلام لم يكن نجارا، النجار من هو؟ هو زكريا، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام كان زكريا عليه السلام نجارا، فهذا يدل على أن المهنة ليست عيبا. ونوح ماذا كان؟ كان يصنع الدروع، يأكل من عمل يده، يصنع الدروع، أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فنوح داود عليه السلام هو كان يصنع الدروع، وزكريا كان نجارا ولا لعب، بالعكس قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. عمل يده هي المهنة، يسمونها مهني وحرفي، هذا نجار وهذا حداد وهذا سباك وهذا كهربائي وهكذا، مهنة يباشرها باليد. فالمقصود أن نوح عليه السلام لم يكن له علم مسبق بصناعة السفينة، فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه وعلمه كيف يصنعها. إذن بأعيننا أي بمرأة منا، ويدل على الحفظ والحراسة والكلاءة والوحي تعليم كيف يصنع السفينة. ولا شك أن السفينة كبيرة، لكن لا ينبغي التشاغل بما أكثر منه بعض المفسرين من القصص والكلام والأخبار التي لا طائل من ورائها، كم كان طول السفينة وكم بقي يصنعها ومن أي نوع أنواع الخشب وكم دور وإلى آخره، كل هذا لا ينبغي التعويل عليه ولا الالتفات إليه، هذا كله مأخوذ من بني إسرائيل من الإسرائيليات، حتى لو جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لأنه عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فلا يلتفت إليه، حتى قال ابن عباس كذا وكذا لا يلتفت إليه، أنه قول صحابي صحيح وليس مما يقال بالرأي، لكن ابن عباس عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فلا يكون له حكم الرفع، فلا يكون له حكم الرفع. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، حتى بل لم يرد، ما ذكروا يعني حديث، إنما هي أقوال مأخوذة من بني إسرائيل، طولها كذا وعرضها كذا ومن خشب الساج، وأن بقي بعض 100 سنة وبعضهم يقول 40 سنة وبعضهم يقول 30 سنة، يعني ما حاجة لهذا. وهذا من الأخطاء التي وقع فيها كثير من المفسرين أو بعض المفسرين، أنه أكثر من ذكر حتى من كثير رحمه الله يعاب عليه هذه الناحية، أنه يكثر يذكر هذه الإسرائيليات ومع أنه لا حاجة إليها. لو كان فيه فائدة لنا من هذه الأمور لبينها جل وعلا. فالأدب مع الله أن نقبل ما أخبر وأن نسكت عما لم يخبر به، لأنه لا فائدة منه، وما لم يذكر في القرآن ولنا فيه فائدة بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. إذا ما حاجة للخوض في مثل هذه الأشياء، ولا سيما إذا جعلناها تفسيرا للآية، هذا لا يجوز. الإنسان إذا صدق هذه الإسرائيليات فسر بالآية معناه أنه اعتمدها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصدقوا من إسرائيل ولا تكذبوهم، فهذا تصديق إذا جعلها تفسيرا للآية. التحديث عن بني إسرائيل ما في شيء، لكن ما ينبغي أن توضع في كتب التفسير تقرن بالآية، لأن من قرأ الآية وقرأ هذه الإسرائيليات ربطها وقال هذه هي معنى قوله أن الله أراد بكذا هذا، ولما قال كذا أراد به هذا، قال اصنع الفلك قال من خشب الساج، ما قال لا من خشب الساج، هل فيها آية أو حديث؟ يعني الأفضل الإنسان أن يعرض عن هذه الإسرائيليات تماما ولا يربطها بالتفسير، لكن لو ذكرت في كتب مستقلة وكذا هذا من باب حد عمل إسرائيل ولا حرج، ولكن ما جاء في شرعنا تصديق وصدقناه، وما جاء في شرعنا تكذيب وكذبناه، وما لم يرد في شرعنا لا تصديق له ولا تكذيب فإنه لا يصدق ولا يكذب، لأنه قد يكون وحيا فنكذبه وقد يكون كذبا فنصدقه، إذن نسكت عنه لا نصدق ولا نكذب. ولا ينبغي التشاغل بقصص بني إسرائيل، ما جاء في الكتاب والسنة فيه غنية وكفاية. بشيء والله يعني هو صحيح أنه ذكروا كثير المفسرين، لكن هذا يبدو أنه يعني من الإنسان إذا صار يؤلف يصير عنده حرص على تكثير ما يكسب، هذه معروف يعني، وعنه ناس معينين يعني مو بكل السلف فيما يظهر لي أنهم يريدون هذه القصص، لا تجد فيها لها أناس معينين يحبون الجمع والتكثير والغرائب وكذا، فيعني الأولى البعد والإعراض عن مثل هذه الأشياء، مثل أكل آدم من الشجرة، فلما ذاق الشجرة، ما الشجرة هذه؟ خذ من أقوال شجرة ماذا التفاح، ومنهم قال شجرة التين، ومنهم قال ما لدها شجرة، والله أعلم، لأنه لا فائدة من هذه الروايات أو هذه القصص. يعني لو قلت قرأت أنه شجرة التفاح هذه إسرائيلية واعتقدت هذه، قلت فلما ذاق الشجرة أي شجرة التفاح، يجوز هذا؟ ما يجوز، لأنك اعتقدت أن الشجرة هي التفاح، وهذا الآن جزم بما لم يرد في كتاب ولا سنة، فإذا لا يجوز لك أن تعتقد أنها هي شجرة التفاح. إذا ذكرها، قد يقرأ كتب التفسير أعوام وجهلة لا يعرفون ولا يميزون، فإذا قرأ صدق وصار يقبل ويعتقد والله الشجرة شجرة التفاح. سفينة نوح طولها 150 ذراع في عرض، ما أدري كم ذراع هنا كم دور، وخشب الساج، وبقي 120 سنة يصنعها، بعضهم قال 40 سنة، بعضهم قال 30. وأنا أقرأ هذه القصص قلت ما شاء الله تخفيضات، 120 وبعدين صارت 40 وبعدين صارت 30، والله يمكن فيها أقل. كل هذا رجم بالغيب، ما ينبغي يعني. يخمز بيصير سنتين يعني فعلا كل ما لا تنزل من 120 إلى سنتين، يدل على أنه ما في ضابط، يعني جاء 120 إلى سنتين، فالأولى الإعراض عن مثل هذه القصص. لا الجدي موضع، والجبل معروف حتى قالوا في العراق يعني. لا الجودي موضع، مو بس واستوت على الجودي، يعني موضع قيل جبل أو مكان مرتفع رست عليه السفينة. ويصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا وحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى نبي نوح عليه السلام أن يخاطبه في الذين ظلموا أي أشركوا بالله تبارك وتعالى. هل نوح خاطبه في أحد منهم ولا لا؟ خاطبه، غلبته العاطفة، ولذلك الله سبحانه وتعالى وعظه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني الذين وعدتك بإنجائهم، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني خطأ، والله سبحانه وتعالى نبهه عليه ووعظه، ولذلك إذا طلبت منه الشفاعة عليه السلام يوم القيامة يذكر هذا السؤال، يذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. هذا يدل على يعني شفافية الأنبياء عليهم السلام، قوة إيمانهم، شدة خوفهم من الله تبارك وتعالى. قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يعني رجع في الحال واستغفر ربه، وبين أنه لم يغفر له ربه فكان من الخاسرين، فالله تعالى قبل منه وغفر له. تفضل. دخل الوقت، إذا نقف على هذه الآية. ويصنع الفلك، نسأل الله تبارك وتعالى رزقنا علم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا ما يرضيه عنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.